باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. كل سنه طيبين. النهارده عشيه عيد التجلي كنيسه في 13 مصر 19 اغسطس بتحتفل بعيد التجلي. فعشان كده هنقرا القصه بتاعه التجلي من انجيل القديس لوقا الاصحاح التاسع، بس هنقرا الجزء اللي قبل حادثه التجلي علشان ندرك الغايه من التجلي. يقول معلمنا القديس لوقا في الإصحاح التاسع الآية 18: وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه، فسألهم قائلا: من تقول الجموع إني أنا؟ فأجابوا وقال: يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إن نبيا من القدماء قام. فقال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب بطرس وقال: مسيح الله. فانتهرهم وأوصاهم أن لا يقولوا ذلك لأحد، قائلا: إنه ينبغي إن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. وقال للجميع: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلصها. والآية 27: حقا أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي. وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. وأما بطرس والذين معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم، فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع: يا معلم، جيد أن نكون هاهنا، فلنصنع 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة، وهو لا يعلم ما يقول. وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم، فخافوا عندما دخلوا في السحابة. وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. ولما كان الصوت وجد يسوع وحده، أما هم فسكتوا ولم يخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما أبصروه. والمجد لا دائما أبديا آمين. كل سنة بين أحبابي بمناسبة نهضة أمنا العذراء وعيد التجلي. طبعا صعب أن تكون في مناسبة لعيد من أعياد سيدنا له كل المجد ونتجاهلها. عارفين ان عيد التجلي واحد من الاعياد السيدية السبع الصغار، في 7 اعياد سيدية كبار وسبع صغار، عيد التجلي هو احد الاعياد السيدية الصغيرة. من اهمية هذه الحادثة ذكرت في انجيل القديس متى الاصحاح 17 وانجيل معلمنا ماري مرقس الاصحاح التاسع والقديس لوقا الاصحاح التاسع. لما نحط الثلاث اناجيل جنب بعض الصورة بتاعت الحدث تتضح لنا. الحادثة دي حصلت في السنة الأخيرة لخدمة السيد المسيح، وبالتحديد في أول 6 أشهر في السنة دي، يعني تقريبا في صيف سنة 29 ميلادية. الحادثة زي ما قريناها من إنجيل القديس لوقا أو باقي الأناجيل، السيد المسيح كان بيصلي وبعد كده سأل التلامذة: من يقول الناس إني أنا؟ البعض قال يوحنا، قال إرميا، واحد من الأنبياء، قال لهم: وأنتم من تقولون؟ فقال له بطرس: أنت هو مسيح الله بحسب تعبير إنجيل القديس لوقا، أو المسيح ابن الله الحي بحسب ماري مرقس. فالسيد انتهرهم وقال لهم: ما تقولوش لحد إلا ما تقام ابن الإنسان. بعد الحدث دوت خد السيد المسيح 3 من التلامذة بطرس ويعقوب ويوحنا، وصعد بيهم على جبل عالي. تقليد الكنيسة بيقول ان الجبل ده جبل طابور، وده جبل في منطقة الجليل، وإن كان النهاردة في بعض الدارسين بيقولوا أنه ده جبل يسمى جبل الشيخ في منطقة قيصرية اللي هي أقصى الشمال. المهم أنه هو صعد بيهم على الجبل، وفيما هو يصلي تغيرت هيئته قدامهم. وكلمة تغيرت هيئته اللي هو التعبير اللي يترجم التجلي، تجلت هيئته، وده معناه في اللغة اليوناني أنه تغير الشكل الخارجي بسبب ما هو في الداخل. يعني تعبير التجلي انه في مجد مخفي بالداخل، التجلي انه الشكل الخارجي تغير بما يتفق مع المجد الداخلي. اضاء وجهك الشمس، ثيابه صارت بيضاء، التلامذة خافوا من المنظر. بطرس قال له جيد ان نكون ها هنا نصنع ثلاث مظال، وقال الكتاب وهو لا يعلم ما يقول. هنفهم دلوقتي معنى الكلام ده كله. فجات سحابة وظللتهم وسمعوا صوت من السحابة: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. فلما التلامذة رفعوا عنهم لم يروا إلا يسوع وحده. بعد كده وهو نازل معاهم من على الجبل أوصاهم أن لا يقولوا لأحد إلا متى قام ابن الإنسان. ديت الحادثة بتاعة التجلي من الثلاث أناجيل. الحادثة في شكلها الظاهري هو لقاء رائع ما بين كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد. كنيسة العهد القديم ممثلة في موسى وإيليا، كنيسة العهد الجديد ممثلة في بطرس ويعقوب ويوحنا. واللطيف أن الكنيستين تقابلوا في شخص واحد، هو شخص سيدنا له كل المجد. لقاء رائع ما بين بطرس وما بين موسى، لأنه في تقابل ما بين الاثنين. بطرس وموسى نقدر نقول ان هما يشتركوا في امرين. الامر الاول في علاقتهم بالبحر، موسى شفناه بيشق البحر، بطرس شفناه بيمشي على البحر. موسى هو اللي اقام كنيسة العهد القديم اللي هي الخيمة. بطرس لما اعترف بالايمان انت هو المسيح ابن الله الحي، قال له انت هو الصخرة وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي. فزي ما موسى بنى الخيمة في القديم، علمنا القديس بطرس بالكرازة بتاعته بنى الخيمة في الجديد. أيضا تقابل ما بين الشخصين الآخرين وهما إيليا ويوحنا. إيليا هو بتول العهد القديم، لأن عارفين أن إيليا لم يتزوج، ويوحنا هو بتول العهد الجديد. يشترك أيضا في أمر آخر أن إيليا صعد في مركبة نارية إلى السماء، يوحنا كان يتكئ على صدر إلهنا اللي قيل عنه إلهنا نار أكل. لو حبينا نتأمل في حدثة التجلي على قد الوقت ما يتسع، النقطة الأولانية اللي أحب أتكلم فيها هي لماذا التجلي؟ إيه الهدف من الحادثة ديت؟ وليه الكنيسة اعتبرتها عيد؟ أولا التجلي أمر يخص سيدنا له كل المجد، وده تملي الأعياد اللي بتعملها الكنيسة هي بتخص سيدنا له كل المجد في المقام الأول، وبالتبعية كل أعماله اللي عملها لأجل خلاصنا فإحنا لينا فيها بركة في المقام الثاني. أولا ما يخص التجلي من جهة سيدنا السيد المسيح، عايش مع التلامذة تقريبا بقاله تقريبا 3 سنين. التلاميذ تعرفوا على المسيح كابن الإنسان، شافوه بيشاركهم حياتهم، بيجوع ويعطش، بيتعب ويرتاح، بينام وبيعرق زي ما عرق في البستان. فتعرفوا على الصفات اللي تخص بشريته كابن إنسان. النهاردة في التجلي جه الوقت اللي يتعرفوا على طبيعته الإلهية كابن الله، حيعينوا مجده، والآب بذاته حيشهد لمجد لاهوت الابن. فإذا كان في حياته شفنا طبيعته كابن إنسان، ففي التجلي بنشوف طبيعته كابن الله. شفنا لاهوت السيد في الحادثة انه له سلطان على السماء وله سلطان على الارض. له سلطان على السماء انه احضر الي من السماء، وله سلطان ايضا على الارض ان خلاها تخرج لينا موسى اللي مات ودفن. فبقى ده الهدف الاول من حادثة التجلي، كشفت لاهوت السيد له كل المجد. وزي ما قلنا الكلمة اليوناني تغيرت هيئته قدامهم، انه ده مش مجد جاء على السيد، لكن ده مجد داخلي. والتجلي هو تغير الشكل الخارجي بما يتناسب مع الحالة الداخلية. يعني في فرق بين اللي حصل مع موسى على طور سينا لما كان بيتكلم مع الرب وموسى أضاء وجهه وإسرائيل ما قدرش ينظر لوجه موسى واحتاج أن يحط برقع. فرق كبير ما بين اللي حصل مع موسى وما بين اللي حصل النهاردة مع سيدنا له كل المجد. اللي حصل مع موسى ده مجد وضيف لموسى، وبمرور الوقت بدأ النور اللي على وجه موسى بدأ يخبو ورجع موسى لحالته الطبيعية. أما اللي بيحصل النهاردة مع سيدنا هو مجده الداخلي اللي أخفى في الناسوت، سمح أنه يظهر مش كل المجد، ده قبص من مجد لاهوت. فشفنا علامته في الوجه اللي أضاء كالشمس والثياب اللي صارت بيضاء. دوت ما يخص المسيح في حادثة التجلي. طب ما يخصنا نحن في الحادثة دي؟ كل الأعمال اللي عملها المسيح عملها لأجل خلاصنا، لأجلنا تجسد، لأجلنا صلب، لأجلنا مات، لأجلنا قام، لأجلنا تجل. طب إيه اللي لينا في حادثة التجلي؟ عشان نفهم إيه اللي لينا في حادثة التجلي أفكرك بالجزء اللي احنا قريناه قبل الحادثة. قبل الحادثة زي ما قال القديس لوقا وزي ما قال أيضا معلمنا القديس متى، المسيح بيكلم الجامع والتلامذة بيقول لهم إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. اللي عايز يمشي ورايا هيتألم، هيشيل الصليب، هينكر نفسه، واللي هيهلك نفسه من أجلي يجد. السيد المسيح في حكمة روحية أراد أن يكشف المكافأة اللي حينالها من يحمل الصليب، من ينكر نفسه، من يسير في طريق المصلوب. زي بالضبط أي واحد متسابق يجوا في الماتش النهائي يحطوا الكاس. ليه؟ المتسابق أول ما يشوف الكاس دي بتديله حماس وتديله حمية وتديله قوة. ليه؟ عشان يفوز بالكاس. هكذا سيدنا، عارف طبيعتنا البشرية ضعيفة، إن قال لنا فقط إن الطريق الباب ضيق وطريق كرب هتستعفى نفوسنا من إنها تسلك في الطريق، لكن حب يورينا المكافأة. طب إيه هي المكافأة؟ قال بعديها الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوت. بقت هي ديت المكافأة. طب يقصد ايه السيد المسيح بأن قوم من القيام ها هنا لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوت؟ ممكن تتفهم على معنى ايه؟ تتفهم انه السيد المسيح في ناس من اللي بيسمعوه هيفضلوا عايشين بالجسد لغاية مجيء المسيح الثاني. قوم من القيام ها هنا لا يذوق الموت حتى يروا ابن الإنسان آتي في ملكوته. هو يقدر أن يعمل كده، عشان كده قال عن يوحنا إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء فماذا لك اتبعني أنت. يعني في قدرته يقدر، لكن في الحقيقة مش ده المعنى اللي قصده السيد المسيح. أمال إيه المعنى اللي هو قصده؟ يعني ايه واحد يرى ابن الانسان اتيا في ملكوته؟ يشوفه في ملكوته يعني يشوفه في مجده. كل اللي احنا شفناه في حياة سيدنا له كل المجد ده قليل من المجد، لكن حيستعلن بصورة اكتر، مش بالصورة الكاملة، لانه الابدية كلها لا تكفي كيما يستعلن مجده لخلقته، لكن حيستعلن مجده بصورة فائقة في مجيئه الثاني. إن كان في مجيئه الأول جاء مضطجعا، جاء متجسدا، أخلى ذاته، ففي مجيئه الثاني حيأتي في مجده ومجد أبيه. فحب يدي عربون للمجد الآتي، حب يدي عربون للصورة اللي حيكون فيها ابن الإنسان في مجده. من القيام ها هنا قوم لا يذوق الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. في ملكوته يعني في مجده. النهاردة ظهر مين؟ ظهر موسى وإلي. طيب لما يجي في مجده في مجيئه الثاني، ده مش هيجي موسى وإلي، ده هيجي لبوات محفل ملائكة وطغمات ملائكية، ويأتي ابن الإنسان في مجده ومجد أبيه. فبقى اللي حصل النهاردة في التجلي ده العربون بتاع المجد الأبدي. فالسيد المسيح لما حط قدامنا الجهاد اللي موضوع علينا
حط قدامنا المكافأة، الإكليل، المجد، النعيم، الحياة الأبدية، صورة مصغرة لما سنتمتع به في السماء. عشان كده أراد السيد أنه يعلن هذا المجد، علشان زي ما قال معلمنا بولس الرسول: لا نضارب كأننا نضارب الهوى. لا، أنا عرفت أنه نهاية حمل الصليب مع المسيح إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. والمجد اللي ظهر بيه دي صورة صغيرة من المجد اللي إحنا حنتمتع بيه في مجيء المسيح الثاني. ننتظر مخلصا من السماء، هو المسيح الرب. هيعمل إيه؟ هيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. طب فين جسد مجد؟ شفناه فيه؟ شفناه في التجلي. فالصورة اللي ظهر بيها النهاردة سيدنا ده العربون اللي بيقدمه لكل عضو من أعضاء الكنيسة للمجد اللي احنا هنتمتع به في الأبدية. دي النقطة الأولانية، لماذا التجلي فيما يخص سيدنا وفيما يخص الكنيسة. طب النقطة الثانية، رفقاء التجلي، مين اللي أخدهم علشان يعينوا التجلي دوت؟ خد بطرس ويعقوب ويوحنا. طب في أكتر من سؤال هنا، طب ليه ما خدش الاثناشر؟ ما خدش الاثناشر لأنه فيه في وسط الاثناشر يهوذا الخائن اللي ما يستحقش أن يعاين ملكوت الله. ما كانش ينفع يهوذا يعاين المجد دوت، ده ملوش نصيب في المجد. لذلك يا أحبائي صارت خبرة الأباء روحياً إنه فيما نحن نصلي، فيما نحن نتعبد، فيما نحن نختلي بالمسيح، نتذوق ولو لحظات من لحظات التجلي، لا برؤية عين لكن برؤية الإيمان. فاللي لهم نصيب في الملكوت هم دول اللي بيدوقوا العربون من دلوقتي. السماء بالنسبة لنا يا أحبائي مش حلم إحنا بنحلم بيه، السماء ده تذوق إحنا بنتذوقه في العباد، ولو لأوقات صغيرة، ولو للحظات، في أثناء الصلاة، في أثناء القداس، في أثناء قعدتنا مع المسيح. ومرات صدقوني يا أحبائي حتى وإحنا في وسط صخب العالم، في مواصلة، في شغل، تبتدي النفس تتذوق سلام إلهي، فرح إلهي، بهجة إلهية، معرفة إلهية، إعلان إلهي. بطرس يعرف منين موسى وإليه؟ تشفتهم قبل كده؟ مش عرفك إن ده موسى؟ إعلان. ودي صورتنا في السماء، في السماء الآن أعرف بعد المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. فبنتذوق العربون دوت، ها ملكوت الله داخلكم. طيب معانا يهوذا الخائن كان في وسط الكنيسة، طب ينفع يهوذا يعاين المجد دوت؟ لا، ده اللي بيعاين المجد دوت ده عربون للمجد الأبدي. يهوذا لا يستحق أن يتذوق العربون. تقول لي طب ما كان ساب يهوذا؟ أقول لكم تخيلوا لو كان خد الحداشر وساب يهوذا لوحده، كانت كل الأنظار هتتجه ليهوذا، يبقى ده غير مستحق. يبقى لما كان سيدنا يقول إن واحد منكم يسلمني، وإحنا عارفينك ما أنت يوم التجلي ما خدكش، ما أنت الصبيان من يومك، لكن في محبته سطر على يهوذا وأراد أن يعطي ليهوذا آخر فرصة في آخر نفس في حياته كي ما يتوب، فخلى تسعة لا لشيء إلا علشان يبقى في وسطهم يهوذا الخائن. أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا. ولو حبينا نطلع بدرس يا أحبائي لينا من هذا الأمر، إنه المسيح بيعلن إن على مدار العصور سيظل في وسط الكنيسة يهوذا، وهذا لا يمنع إن ستظل الكنيسة هي جسد المسيح رغم وجود أمثال يهوذا في وسط الكنيسة. يهوذا يمثل الخيانة، يمثل الانتماء الشكلي للمسيح، يمثل التعاليم الكاذبة، يمثل من لهم صورة التقوى، يمثل العذارى الجاهلات، يمثل الزوان، يمثل الجداء، يمثل السمك الردي في أمثال سيدنا، سيظل موجود في الكنيسة. لكن رغم وجود يهوذا ده لا يمنع انه هذه هي كنيسة المسيح، هذا هو جسد المسيح، رغم انه فيه بعض الاعضاء الغير مستحقة بسبب رفضها لنعمته انها تحسب من قطيعه. دوت كمعنى حرفي، لكن أقدر أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا كمعنى رمزي، أشوف في الثلاثة دول إشارة لكل الجنس البشري اللي تفرق من سام وحام ويافس أبناء نوح الثلاثة اللي منهم جيب كل البشر. يعني كل البشرية مدعوة إنها تتذوق هذا المجد، كل البشرية مدعوة إنها يكون لها نصيب في المجد الآتي. تقول لي كل البشر كل البشر، أقولك آه، بس خد بالك هم ليه ثلاثة؟ ثلاثة دي تفكرنا بالثالوث. يبقى من يؤمن بالثالوث في كل البشر هو مدعو للتمتع بعربون ملكوت السماء وبالمجد الآتي، بطرس ويعقوب ويوحنا. أيضا أقدر أشوف بطرس ويعقوب ويوحنا في معنى رمزي فيما أشار إليه الثلاث أشخاص دول. يعقوب هو أول من استشهد في الرسل الاثنى عشر، سفر الأعمال اللي صح 12، هيرودس قطع راسه. يبقى في فئة من اللي حيتمتعوا بالمجد الأبدي هما فئة الشهداء اللي سفكوا دماءهم من أجل المسيح. تقولي طيب يعني كلنا شهود للمسيح لأنه الشهيد شاهد، والمسيح قال لنا كلنا كمؤمنين تكونون لي شهود، فاحنا كلنا شهداء. كلمة شهيد معناها شاهد، لكن أعطي للبعض انه يشهد للمسيح بسفك الدم على رأسهم يعقوب. طيب بقية الأعضاء يمثلها يوحنا، يوحنا شاهد للمسيح لكن بدون سفك دم، الوحيد في الرسل الاثنى عشر اللي مات بدون أن يسفك دم. يبقى الشهداء بسفك الدم ليهم نصيب في المجد الأبدي، وكل من يشهد للمسيح تكونون لي شهود بالسلوك وبالحياة. أنتم رسالتنا معروفة ومقروءة من جميع الناس، زي ما قال بولس في كورنثوس، يتمتعوا بالعربون هنا وبالمجد الآتي. طب الاثنين دول يعقوب ويوحنا يجمعهم شخص بطرس، لأن بطرس يمثل المحبة الشديدة للسيد، الغيرة الشديدة على السيد. حب بطرس للمسيح حب طاغي، وإن كان يعيب بطرس إنه ما كانش بيدرك ضعف الطبيعة. هو لما بيقول له يا سيد لو اضطررت أن أموت معك، ده بيعبر عن محبته. بطرس مش قادر يتصور، يستحيل أنا أنكر السيد، مستحيل، وله الحق لأن دي المحبة اللي في قلب بطرس. لكن المشكلة عند بطرس إنه مش مدرك ضعف الطبيعة أمام الضيق وأمام التجارب. لكن بطرس يمثل المحبة الشديدة للسيد، فكل من في قلبه حب لشخص المسيح له كل المجد، له نصيب في الأبدية. أحبائي أنا مش عايز أطيل، بس يعني أنا عايز أحط بعض النقاط علشان نقتر فيها. كتير يعني بحزن صدقني، يجي حد يقول لي أبونا يعني معقول أنا هروح السماء؟ قلت لك نمرة واحد، أنت بتتذوق عربون المجد ده ولا لا؟ بتدوق فرحة العبادة، فرحة الوجود في محضر الرب ولا لا؟ ولو للحظات في القداس تحس كده أن أنت مش هنا، تحس أن أنت يعني الوقت عدى من غير ما تشعر بيه، تشعر بسلام فائق، بفرح، بتعزية، تحس أن أنت واقف في محضر الرب ولو للحظات. تعربون، عربون من السلام الأبدي، عربون من الفرح الأبدي، عربون من المجد الأبدي. لو بتدوق ديت أقول لك ما ده العربون، واللي خد العربون، العربون عكس في كلمة الله، عكس العربون بتاع الناس. العربون تدفع، عربون ده تأكيد أن أنت هتكمل الثمن. لا، في الكتاب المقدس احنا بناخد العربون، الجزء اللي بناخده برهان ان احنا هناخد الكل. الامر الثاني اللي رد بيه على اللي يقول لك ابونا معقولة انا هروح السماء، اقول لك انت بتحب المسيح ولا بتحبوش؟ يا ابني اعطيني قلبك. في محبة في قلب احبه، من كل قلب بشتهي طاعته، من كل قلب بشتهي ان انا اسلك في وصاياه، شاعر بداخلي ان انا مقدرش استغنى عنه لا لحظة ولا طرفة عين، في اكلي، في شربي، في نومي، في صحياني، في نواحي وجاي، ربنا ماليش غيرك. لا يمكن يا احبائي يكون قلب له هذه المشاعر تجاه سيدنا وفي اخر المسيح يقول له اذهب عني، لا اعرف، تعرفنيش ازاي؟ ده انا معرفش اتحرك من غيرك. ده أنا بحبك من قلب طاهر رغم أن فيا ضعفات، رغم أن أنا بأعثر. أقول لك اللي فيه المحبة ديت لا يمكن يهلك. يبقى شفنا النقطة الأولى لماذا التجلي، شفنا النقطة الثانية رفقاء التجلي، نشوف النقطة الثالثة زمان التجلي. زمن الحادثة يبان أن فيها تعارض في الأناجيل. معلمنا القديس متى قال وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا، 6 أيام. معلمنا القديس لو قال لما سيدنا قال الكلام دوت من القيام ها هنا وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام. هي الحادثة دي حصلت بعد حديث السيد ب6 أيام ولا ب8 أيام؟ وما فيش تعارض، سيدنا له كل المجد، قال الحديث في يوم من أراد أن يكون لتلميذ ينكر نفسه، من القيامة هنا قوم لا يذوقوا الموت، قال الكلام ده في يوم، ومروا 6 أيام وبعد كده خد التلامذة للتجلي. فالقديس لوقا قال المدة كلها، اليوم اللي قال فيه الكلام واليوم اللي حصلت فيه حادثة التجلي والست أيام اللي في النص بقوا 8. طيب معلمنا القديس متى لا، ساب اليوم اللي قال فيه السيد الكلام وساب اليوم اللي حصلت فيه الحادثة وقال 6 أيام اللي في النص. يبقى مفيش تعارض. لكن اللطيف في المعنى بتوع الرقمين، رقم 8 8 يشير للقيامة في الكتاب، لأن سيدنا قام في اليوم الثامن، اليوم الأول في الأسبوع الثاني، أيام الأسبوع 7، اليوم الحد أول الأسبوع ده اليوم نمرة 8. فتملي رقم 8 في الكتاب يشير للقيامة، لأنه الحدثة ديت حنعاينها عيانا فين؟ في القيامة. فإمتى ده حيحصل؟ بعد 8 أيام في الرمز. أيضا لما قال معلمنا القديس متى 6 أيام، 6 ده الزمن، ربنا خلق الكون في 6 أيام، فبقى رقم 6 يمثل الزمان الحالي. طيب الزمان الآتي ديت الأبدية، فبقوا الرقمين يشيروا امتى حنتمتع بحادثة التجلي في الأبدية في المجيء الثاني. نقطة أخرى نتكلم فيها وهي الحادثة نفسها. تعالوا ندخل بقى تحت السحابة ديت، نخلع أحذيتنا من أرجلنا لأن الموضع مقدس، ونتقدم مع أبائنا الرسل في سجود في خوف، لأننا في محضر الثالوث القدوس. أول حاجة نلاحظها في المشهد هو ظهور شخصين، موسى وإيليا، وإذا موسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه. السؤال اشمعنى موسى وإيليا؟ ليه ما كانش أي حد تاني من أبرار العهد القديم؟ أقول لكم موسى ده اللي استلم الناموس فبيمثل الناموس، إيليا ده واحد من الأنبياء فبيمثل الأنبياء. طب ليه جه ممثل الناموس وممثل الأنبياء؟ أقول لك لأنه اليهود اتهموا سيدنا له كل المجد اتهامين. الاتهام الأول قالوا له أن أنت بتكسر السبت، يوحنا 9 هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت. طب يكسر ناموس موسى؟ طب اتهام آخر وجه لسيدنا له كل المجد في يوحنا 10 لما تناول اليهود حجارة ليرجموه، فقال لهم أعمال حسنة كثيرة أريتكم من عند أبي، فبسبب أي عمل ترجمونني؟ قالوا لسنا نرجمك بسبب عمل حسن بل لأجل التجديف، إذ وأنت إنسانا تجعل نفسك إله. اتهمون هو بيجدف بيختلس مجد الإلوهة، فلذلك أراد الله أن يظهر الاثنين دول عشان يستد فم اليهود. ظهر موسى مستلم الناموس، يستحيل موسى يوقر أو يحترم أو يخضع أو يتواجد مع إنسان كاسل للناموس، مش ممكن. ده لما استلموا الناموس وجي واحد في سفر العدد كسر وصية السبت، موسى راح سأل ربنا قال له يرجم. إيه دي غيرة موسى على الناموس؟ فإذا كان موسى ظهر بجوار السيد وفي خضوع وفي سجود له، فده إعلان من موسى إنه سيدنا مش كاسل للسبت. طيب إيليا، إيليا ده أكتر نبي كان يغير على مجد الله. إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل فاتبعوه. غيرة إيليا، إزاي يعبد آخر مع الله؟ إزاي ينسب مجد الإلوهة للأصنام البكر البعل بتاع إزابة للشرير؟ طب إذا كان اتهام اليهود له مصداقية، هل كان يأتي إيليا من يغير على مجد الله في محضر يسوع إن كان بيدعي الإلوهة أو كان بيجدف على اسم الله؟ فبقى مجيء موسى وإيليا إعلان إنه ليس كاسل للناموس وليس مجدف حين قال أنا ابن الله. أيضا مجيء موسى وإيليا لسبب آخر، إنه اعتقاد الناس في المسيح. طب الوحشين قالوا إنه كاسل للسبت ويجدف، طب عامة الناس قالوا إيه؟ قالوا دوت يوحنا المعمدان أو إيليا أو واحد من الأنبياء. طب دول أحسن حالا شوي، إنه قالوا إن يسوع إيه؟ نبي. فربنا بعت اتنين من رؤساء الأنبياء علشان في محضرهم نرى الفرق ما بين العبد وما بين السيد، ما بين النبي وما بين رب الأنبياء. موسى وإيليا يقول عنهم معلمنا القديس هو اللذان ظهرا بمجد. طبعا مجد موسى ومجد إيليا أنبياء الله، لكن ماذا يكون هذا المجد بجوار مجد رب الأنبياء؟ بص، المسيح في مجده أضاء وجهه كالشمس. حد يقدر يبص في قرص الشمس؟ مش ممكن. ده أنا عايز أقول لك أضاء وجهه كالشمس، ده الضعف البشري اللي بيصور شدة النور، لأن ما عندناش نور أشد بهاء من الشمس، لكن نوره كان بيفوق الشمس بدليل الشمس بنشوفها كل يوم. طب وانت عمرك يا بطرس لما شفت الشمس خفت واترميت على الأرض؟ لا. يبقى إذن المجد اللي ظهر فيه المسيح النهاردة يفوق نور الشمس. حادثة التجلي بعض الآباء قالوا إن هي حصلت بالليل، لكن بنميل أكتر إن حصلت بالنهار، وده كلام ذهبي الفم قال إن هي حصلت بالنهار، لأنه منطقي مش هيصعد الجبل في ظلمة الليل. فتصور في نور الشمس ده في نور يبان جنب نور الشمس، إلا لو كان نور أشد لمعانا من نور الشمس. أرجع تاني تقول لي موسى وشه نور، أقول لك ده كان نور خارجي، لكن سيدنا في تجليه تغيرت هيئته، تغير الشكل الخارجي بما يتناسب مع الحالة الداخلية. دي الكلمة في اليوناني، كلمة تغيرت هيئته قدامه، يعني النور الداخلي سمح سيدنا للجسد انه يظهر جزء من اشراقة لاهوته. مجد موسى وإيليا يجي ايه جنب مجد رب موسى وإيليا؟ مش بس وجهه اضاء كالشمس، لكن يقول ماري مرقص وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج، لا يقدر قصار على الارض ان يبيض مثل ذلك. معجزة التجسد، ازاي الناسوت اخفى مجد اللاهوت؟ المجد جوه المسيح. لما اخلى ذاته لم يتخلى عن مجد الهته، لكن اخفى مجد الالهه في الجسد. طب النهارده ساب الجسد يعلن اشراقه من المجد الداخلي، مجد اللاهوت. فلما اشرق نور اللاهوت الجسم شع نور ابيض، وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج، لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك. اللذيذ في تأمل أحد الآباء قال لك ثياب المسيح هي الكنيسة، ثياب المسيح هي الكنيسة. يعقوب إدى ليوسف ابنه الثوب الملون، دي الكنيسة المتعددة المواهب. فثياب المسيح تملي هي رمز للكنيسة. طيب ثيابه صارت بيضاء كالسلك، أعضاء جسده صاروا في بياض، لا يقدر قصار، القصار ده مبيض النحاس. الناس الكبار فينا يفتكروا زمان لما كانت تبقى عندنا الأواني النحاس، طبعا ما فيش كلام ده دلوقتي، كان في راجل يبقى اسمه مبيض النحاس، كان يجلي النحاس كده، ده اسمه القصار. مين القصار الحقيقي اللي حيبيض الكنيسة؟ ذاك الذي قال في سفر إشعياء: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالسلك. تعالوا لي أنا القصار اللي أقدر أبيض قلوبكم من نجاسة الخطية. عشان كده قيل تأمل لطيف عن إشعياء في الإصحاح السابع: ذهب في سكة حقل القصار. القصار هو سيدنا، الحقل بتاعه هي كنيسته. يا ريت يا حبايبي أرجلنا تعتاد الذهاب لحقل القصار، لأن في هذا الحقل يقدم جسد الرب ودمه، اللي يعمل إيه؟ اللي يبيض أعضاء الكنيسة. لما شاف قديس يوحنا في السماء ناس لابسين أبيض، قال دول اللي إيه؟ اللي غسلوا ثيابهم وبيضوها، فين؟ في دم الخروف. اللي يحط هدوم في الدم تحمر، لا، دم المسيح يبيض. طب في قصار آخر يقدر يبيض؟ في حد تاني في البشرية عنده حل لمشكلة الخطية بتاعت الإنسان؟ لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك، هو وحده. عشان كده بقول لك حلو التدريب بتاع إشعياء: مضى في سكة حقل القصار. يبقى بنقول ليه موسى وإيليا نمرة واحد اتهموا السيد بالتجديف وبكسر السبت، نمرة اتنين قالوا عنه أن نبي، فظهر مجده ومجد الأنبياء لا يقارن بمجده. السبب الثالث ليه موسى وإيليا؟ عشان يعلن سلطانه، سلطانه على الأحياء والأموات، سلطانه على اللي فوق وعلى اللي تحت، سلطانه على الأحياء اللي فوق. إيليا ما ماتش لكن أصعد حيا إلى السماء فاستدعى من فوق، له سلطان على فوق وعلى الأحياء، له أيضا سلطان على اللي تحت وعلى الأموات. مين؟ موسى. إيليا صعد، راح فين إيليا؟ ما نعرفش، لكن هو عارف فجابه من الحتة اللي هو فيها. طب موسى فين؟ موسى مات، وزي ما قال سفر التثنية انه لم يعلم اين دفن موسى، ربنا اخفى جسد موسى عن الشيطان، لكن هو استدعى الميت دوت. وصار ده يا احبائي عطية للكنيسة، ان موسى وإيليا يمثلوا المؤمنين بالمسيح في مجيئه الثاني، موسى يمثل كل اعضاء الكنيسة اللي انتقلوا في مجيئه الثاني، حيجيبه من ادم لغاية مجيئه الثاني، كل المؤمنين اللي انتقلوا يحضرهم الرب معه. بولس تسالونيكي الاولى 4. طيب هيبقى لسه فيه مؤمنين على الارض ونحن الاحياء لا نسبق الراقدين. هم ليه؟ اول ما ربنا ياتي بهتاف وصوت بوق الله، نحن الاحياء نخطف على السحب لمراقات الرب في كل حين. يبقى الناس اللي ماتوا اللي هيجوا مع سيدنا يمثلهم موسى. طب والناس الأحياء الباقين إلى مجيء الرب اللي حيخطفوا على السحب لمراقات الرب في السحاب يمثلهم إليه. فسلطان على الأحياء وسلطان أيضا على الأموات. أيضا لماذا موسى وإليه؟ أقول لك لأن موسى وإليه في القديم عاينا مجد الرب. موسى عاين مجده على جبل سين، وإيليا عاين مجده على جبل الكرمل. طب موسى وإيليا وكل أبرار العهد القديم تنبأوا عن مجيء السيد، تنبأوا عن خلاصه، الخلاص الذي بحث وفتش عنه أنبياء. طب شافوه؟ لا ما شافوش. عشان كده قال لنا سيدنا له كل المجد: إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا. طب اللي تنبأوا عن مجده وعن خلاصه، اللي اشتهوا بأن يروا يومه ممثلين في موسى وإيليا، النهاردة بيوريهم هذا المجد على جبل التجلي. يعني أقدر بقى لما عيني تتفتح أشوف إن حدثة التجلي كان يعينها كل أبرار العهد القديم اللي موجودين في الجحيم. هو ده الخلاص اللي احنا كنا بننتظره، هو ده اللي احنا تنبأنا عنه، هو ده اللي احنا فتشنا عنه، أتى اليوم. لذلك ظهر معاه موسى وإليه. أيضا أقدر أقول أن ظهر معاه موسى وإليا علشان يدي لتلامذته مثال ونموذج للرعاية. موسى يمثل اللطف وإليا يمثل الشدة، وفي رعاية الرعاة لقطيع المسيح يحتاجوا الاثنين. أولا موسى يمثل اللطف، عارفين الموقف الرائع بتاع موسى في خروج 32 لما ربنا حب يمحو إسرائيل، فوقف موسى يقول له والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فأمحني من كتابك الذي كتبت. منتهى اللطف، منتهى الحب. طب الحب ده ظهر بشكل آخر مع إيليا. تصوروا إيليا نبي الله يقف قدام ربنا يصلي أن لا تمطر السماء هي إيليا. طب ما الدنيا ما تمطرش، شعب الله هيموت من الجوع. قال هم محتاجين التأديب، هم محتاجين الشدة. وبقى ده مثال ونموذج لأبائنا الرسل ولكل الرعاة، إنه في الرعاية محتاجين الأمرين. معلمنا القديس يهوذا قال ارحموا البعض مميزين وخلصوا البعض بالخوف. لازم نميز كراعي. في ناس مش محتاجة الشد دي، لما تظهر ليها محبة المسيح ورقة المسيح وعزوبة المسيح تدوب. في ناس تانية الكلام ده يخليها تستهتر، لا دي توررها شدة المسيح ودينونة المسيح والغضب المعلن من السماء على جميع فجور الناس وإهمال. طب نتعامل مع دوت ازاي ومع ده ازاي؟ هنا ده بقى قلب الراعي اللي يعرف يميز القطيع بتاعه. عشان كده زبيل فم قال تأمل لطيف خالص، قال لك المسيح بيقول ان قوم من القيام ها هنا لن يذوقوا الموت حتى يروا ابن الانسان آتي في ملكوته. قال لأن أبائنا الرسل قلوب رقيقة، فيكفي إنها ترى ملكوته عشان تدوب، عشان تتوب، عشان تطوق شوقا للحياة تحت قدميه. لكن أبائنا الرسل ما كانش ليهم القلوب الغليظة، فلذلك ما ورهمش الجحيم، إنما لأنه عارف انه هيكون داخل اعضاء جسده قلوب غليظة ومش هتوب الا بصرامة الله، فاعلن في تعاليمه صورة الجحيم زي مثل او قصة، مش عايز اقول مثل لانها قصة، الغني ولعازر، زي الرجل اللي ما كانش عليه لباس العرس اطرحوه في الظلمة الخارجية، هوذا لطف الله وهوذا صرامته. عايز تتمتع بلطف ربنا اثبت في اللطف. طب هتستهين بامهال الله ولطفه وطول اناته موسى، يجي لك اليه تيجي صرامة ربنا. يبقى في حادثة التجلي شفنا موسى وإيليا، في حادثة التجلي نشوف امر اخر، كلمة القديس بطرس. لما ظهر موسى وإيليا معلمنا القديس بطرس في انجيل القديس لوقا قال له يا معلم جيد ان نكون ها هنا، فلنصنع ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة، وهو لا يعلم ما يقول. إيه معنى كلمة القديس بطرس؟ في الحقيقة ليها معنيين. المعنى الأولاني إن بطرس ظن إن الزمن قد عبر ودخلنا في الملكوت، دخلنا في المجد الأبدي. بطرس شعر إنه خلاص الدنيا خلصت وإحنا دلوقتي في الأبدية، فقال له نصنع ثلاث مظال. ايه المظال ديت؟ بطرس راجل يهودي وعنده عيد بيحتفل بيه في اسرائيل اسمه عيد المظال، يسيبوا بيوتهم ويسكنوا في مظلة من ورق الشجر متذكرين غربة البرية وحضور الله في وسط شعبه طول الاربعين سنة. وبقى في تعليم عند اسرائيل ان عيد المظال رمز للابدية، احنا في السماء حنسكن والله في وسطنا، نتمتع بوجوده، نتمتع بكرمه، نتمتع بخيره. فبطرس ظن ان هو عبر الزمن للأبدية فقال له خلاص يبقى نعمل بقى المظل، لأنه هنا في الأبدية في المجد الآتي حيسكن الله في وسطنا ونحيا في هذا المجد للأبد. لكن علق الوحي قال وهو لا يعلم ما يقول، لسه مش فاهم بطرس انه لم يأتي الزمان المجد الأبدي، لسه ما جاش الوقت اللي سيدنا حيغير فيه جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. ده المعنى الأول. المعنى الثاني انه معلمنا القديس بطرس رافض الصليب. قبل الحادثة ديت لما سيدنا بيسألهم من يقول الناس اني انا، وشفنا الحوار، فبدأ من هذا الوقت يعلن عن الصليب. بطرس اول ما سمع حكاية الصليب في متى 16 قال له ايه؟ حاشاك يا رب. لا صليب. طيب النهاردة على التجلي ظهر موسى وإلي، بيتكلموا على ايه موسى وإلي؟ عن خروجه العتيد ان يكمله في اورشليم. تكلموا عن الصليب. بطرس سمع الصليب قال لك لا صليب ايه، خلينا قاعدين هنا ونعمل مظال ولا ننزل تحت ولا يبقى فيه صليب ولا يبقى فيه الاعلان اللي اعلنه السيد المسيح ان ابن الانسان يسلم ويصلب. فهنا بطرس بيقول له يا رب جيد ان نكون، احنا ليه ننزل وليه صليب وليه اهانه، خلينا قاعدين هنا. يعلق ايضا الوحي وهو لا يعلم ما اقول. مش فاهم بطرس انه ما فيش دخول للمجد الابدي الا بالصليب، طبعا لان الروح لم يكن قد اعطي بعد. ان كنا بنقول انه بطرس زي ما قال الوحي لا يعلم ما يقول، فده لا ينكر او لا نجحف حق بطرس الرسول في محبته للمسيح. هو بطرس لسه مش فاهم لان الروح لم يكن قد اعطي بعد، لكن الدافع عند بطرس محبه فائقه للمسيح. يعني ايه يتصلب؟ فمن اجل محبته للمسيح قال له لا مش عايزين صليب، انا موت بس انت ما تموتش. دي محبه بطرس، اني مستعد ان اضع نفسي عنك ولو انكرك الجميع انا لا انكرك، محبه في قلبه. فدي اللي بتخلينا نلتمس عذر للقديس بطرس في الكلمات اللي قالها. لكن هنعاتب على بطرس عتاب. ايه العتاب اللي بنعاتب بيه بطرس؟ اول حاجه بطرس قال نعمل ثلاث مظال، لك واحده ولموسى واحده ولإيليا واحده. المسيح كلمه الله، بطرس قسم كلمه الله، فرقها عن الناموس، فرقها عن الانبياء. يعني اعتبر ما قيل في الانبياء شيء وما قيل في الناموس شيء اخر، وما اعلنته كلمه الله المتجسده شيء ثالث. ففصل المظال. السماء جابت سحابه واحده وظلت، وكان السماء بتراجع بطرس، بتفصلهم ليه يا بطرس؟ اللي اعلنوا الناموس واللي اعلنوا الانبياء تمموا كلمه الله في التجسد. هما مش ثلاث مظال، هي مظله واحد. علشان كده احنا شايفين ثلاث، سيدنا لكل المجد وموسى وإلي. موسى وإلي اختفوا وظهر يسوع وحده، وكأن موسى احتجب داخل سيدنا لكل المجد، لان غاية الناموس موسى هي المسيح للبر. فلما جه المسيح موسى دخل جواه. طيب والانبياء يقول معلمنا بولس في روميا اما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس موسى ومن الانبياء اليه. فالاثنين تحققا في شخص المسيح، لذلك لم يروا الا يسوع وحده. يعني ببساطه مفيش خلاف ما بين ما اعلنوا الناموس وما اعلنوا الانبياء وما تمموا كلمه الله في التجسد. فاحنا عاتبنا على بطرس لانه قسمهم في حين ان الثلاثه متفقين. ايضا نعاتب على بطرس عتاب اخر. ازاي يا بطرس تساوي العبد بالرب؟ نصنع ثلاث مظال، لك واحد ولموسى واحده ولي واحده. انت سويت السيد بموسى وإلي، فده عتاب لبطرس. ايضا نعاتب بطرس لما بيقول له جيد يا سيد ان نكون ها هنا، نقول له بطرس المحبه لا تطلب ما لنفسها. طب لما تقعد على الجبل يا بطرس مين اللي ينزل ويكرز؟ مين اللي يعلن بشرى الخلاص؟ وكأن كلمة معلمنا بولس الرسول انزل يا بطرس اعكف على الكرازة في وقت مناسب وغير مناسب. لسه ما جاش الوقت يا بطرس اللي انت تقيم فيه في المظال الابدي. انا هكتفي بالجزء دوت، اراجع معاكم بس العناوين قلنا لماذا التجلي؟ تجلي أعلن لاهوت الابن وأعلن المجد الأبدي اللي بينتظرنا. نمرة اثنين، شفنا رفقاء التجلي بطرس ويعقوب ويوحنا كيما لا يكشف يهوذا الخائن، والثلاثة رمز لكل الجنس البشري المتسلسل من أبناء نوح المؤمنين بالثالوث. زمان التجلي سواء كان بعد 8 أيام زي ما قال لوقا أو 6 أيام زي ما قال متى، فالرقمين بيشيروا للزمان الآتي اللي احنا دقناه النهاردة عربون للي احنا هنتمتع به في المجد الأبدي. أخيرا شفنا حادثة التجلي، ظهر موسى وإيليا نمرة واحد لأن السيد اتهم بأنه كاسل للناموس ومجدف، فموسى بيعلن أنه هو غير كاسل للناموس، إيليا بيعلن أنه غير مجدف، قالوا عنه أنه نبي، فظهر مجد الأنبياء بجوار مجده لا شيء. ظهر موسى وإيليا إعلان سلطانه على الأحياء والأموات، الأحياء يمثلهم إيليا، الأموات يمثلهم موسى. ظهور موسى وإيليا كعربون لما تنبأ عنه الأنبياء واشتهوا أن يروه ولم يروه فشافوا قبس منه في التجلي. أيضا ظهور موسى وإيليا درس للرعاة، البعض محتاج اللطف زي موسى، البعض محتاج الشدة زي إيليا. آخر حاجة شفنا كلمة القديس بطرس، جيد أن نكون ها هنا نصنع ثلاث مظال. ظن بطرس أن احنا تخطينا الزمن وفي الأبدية، لكن لسه ما جاش وقت الدخول للمجد الأبدي. الأمر الثاني أنه في رفض من بطرس للصليب سبب محبته للمسيح، لكنه لا يعلم ما يقول. اعتدنا على بطرس أنه زي يساوي العبد بالرب، يحط إليه جنب السيد في حين أن السماء أخفت إليه وموسى وظهر يسوع وحده، والآب قال هذا هو ابن الحبيب. لأن لو الثلاثة ظاهرين وهذا هو، هذا على مين؟ موسى ولا إلي؟ لا لا لا، اختفوا موسى وإلي كإعلان لبطرس أنت بتساوي مين يا بطرس، ده هو متفرد. أيضا عتبنا على بطرس إن هو قسم ثلاث مظال في حين أنهم مظلة واحدة، إعلان واحد أعلن في الناموس وفي الأنبياء وتمموا سيدنا في تجسده. أخيرا قلنا عتاب لبطرس إنه إنك تبقى متمتع بالمجد ولا تعبر إلى مكادونية وتعنى، إحنا اللي محتاجين إن كنا نسمع بشارة الخلاص، لكن اتعلم معلمنا القديس بطرس الدرس ونزل وكرز إلى أن حان الوقت إنه ما تزوقه بطرس وما تزوقناه نحن الآن مع بطرس كعربون، جه الوقت اللي بطرس يتمتع به مع الكنيسة في المجد الأبدي. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.